بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب مجمع الفتاوى: ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: واسأل القرية. قالوا: المراد به أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقيل لهم لفظ القرية والمدينة والنهر
يعني
والميزان.
يقول واسأل القرية، تقدير إيش؟ واسأل أهل القرية، فحذف المضاف يعني الأهل، كلمة أهل حذفت، وأقيم المضاف إليه مقامه، قال واسأل القرية. فيقول الجواب إيش؟ قيل لهم:
قال: وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاسم، ثم قد يعود الحكم
يعني
على الحال.
الحال والمحال، يعني أهل القرية والقرية كلاهما يدخلان في لفظ القرية. إذا قيل القرية يدخل فيها الأهل وجدرانها وبيوتها، كل يدخل في القرية أصلا. نعم، كلاهما داخل في الاسم. نعم.
ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان، وتارة على المحل وهو المكان. وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو المحل، وجرى النهر وهو الماء، ووضعت
نعم.
الميزاب وهو المحل،
نعم.
وجرى الميزاب وهو الماء. وكذلك القرية، قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وقوله: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقال في آية أخرى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فجعل القرى هم السكان.
نعم، هذا واضح. يعني شوف الآيات هذه واضح. قرية كانت آمنة مطمئنة، الأمن والطمأنينة ما ينسب للجدران والبيوت، ينسب للأهل. نعم.
نعم. وقال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، وهم السكان. وكذلك قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فهذا المكان الذي لا سكان، لكن لا فهذا المكان لا السكان، لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا، فلا يسمى قرية إلا إن كان قد عمر للسكنى، مأخوذ من القرى وهو الجمع. ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعت فيه، أو إذا جمعته فيه.
نعم،
ونظير ذلك،
يعني هذا مهم، يعني عندما تنظر إلى اشتقاق الكلمة ينحل الإشكال عندك. نعم، فيقول أصل كلمة قرأ يدل على الجمع، قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. نعم. طيب،
ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح، ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما. فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت، وإذا خربت كان عذابا لأهلها، فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر، كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما. فقوله واسأل القرية مثل قوله قرية كانت آمنة مطمئنة، فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف، فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز، فلا مجاز في القرآن. بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف، والخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظيا، بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا.
يعني هذا وجه كونه ليس بلفظي، يعني يقول هذا أصلا تقسيم باطل، لأنك ما تستطيع أن تميز هذا عن هذا. مثل ما عرفنا، لا بأس أن نعيد يعني الأمر، على الأقل يعني ما قرره ابن تيمية، وهو إيش؟ أن الذي يقول بالمجاز ماذا يقول في تعريفه؟ ها؟ يعني نقل اللفظ من المعنى الذي وضع له أولا إلى الوضع الآخر لقرينة. يعني تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، فيقولون يعني الإنسان الخطيب الشجاع أو الذي يقول الأسد، إذن لها وضعان، الوضع الأولي للحيوان والوضع الآخر للإنسان مثلا الشجاع مثلا. فابن تيمية يدندن على هذا، يقول هذا لا وجود له في اللغة، يعني اللغة ما جاء فيها أن الكلمة لها وضع أولي ووضع ثاني، لا، وإنما هذا واضح، هذا أسلوب من أساليب اللغة، هذا تشبيه، يعني أن يعني شبهت الإنسان بالأسد فقط. أما أن تقول هذا له وضع أولي ووضع ثاني، نقلنا هذا إلى هذا لقرينة، صحيح من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث التأصيل أن هذا له وضع أولي ووضع ثاني، هذا الذي يريد ابن تيمية أنه باطل. نعم. وذلك بعضهم يعني لما يعني كما عرفنا أيضا، وذكر هذا عن أئمة اللغة لما يقول يعني، وهذا من مجاز اللغة يعني مما يجوز فيها، ما يريد المجاز الذي قال به المتكلمون. نعم. ولهذا كان كل،
قال ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة، وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثاني، كما يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج، وإلى خارج عنها لازم للماهية ولازم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة، لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له، بل ما يجعلونه داخلا يمكن جعله خارجا، وبالعكس كما قد بسط في موضعه. وقولهم اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز، قد تبين بطلانه، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا عن جميع القرائن، ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحر ونحو ذلك، مما يقولون أنه استعير للشجاع والبليد والجواد، وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية كما تستعمل الحقيقة، كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل: لا الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله، إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقوله يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وصف له بالقوة للجهاد في سبيله، وقد عينه تعيينا أزال اللبس. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، وأمثال ذلك.
هذه واضحة، يعني مثل ما ذكر، ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا عن جميع القرائن، لابد، يعني كل لفظ يأتي في سياقه تكون حول قرائن تبين معناه. نعم.
وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة، لكن القرائن الحالية مجاز، قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة، والحال حال المتكلم، والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما يدل إذا عرف له لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كان من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره.
هذا مهم جدا حقيقة، كلام مهم جدا. ولذلك لماذا يقول علماء تقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية؟ لماذا؟ لأن هذا يتعلق بمقصد المتكلم من الكلام. أصلا الكلام عبارة عن معنى ولفظ، فالأصل هو إيش؟ المعنى القائم في القلب. أنت الآن لما تريد تتكلم أول شيء يقوم في قلبك معاني، ثم تستخدم الألفاظ للتعبير عن هذه المعاني. فإذا عرف مراد المتكلم، يعني أنت تعرف الذي يتكلم بهذا الكلام هو من؟ هو الله، هو رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا، فتعرف إذا عبر بهذا اللفظ ما يريد إلا هذا، الصلاة لها حقائق شرعية، الدعاء وهكذا. فما يعني، ولذلك يعني مثل ما ذكر ابن تيمية كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراد ما لا تبين لغيره. وكذلك أيضا يعني معرفة يعني خطاب العرب هذا مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فعندما تعرف يعني عادة العرب في كلامهم فيتبين لك يعني المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنا بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، أي التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة، وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه، مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني، ويقول لهم إنهم أرادوا تلك ويقول إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف. فإن قال: الجار أحق بسقبه، فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف بلغتهم، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة، لكن يدل على أن البيع له أولى.
يعني هذه مسألة معروفة، المسألة يعني في الفقه مسألة الشفعة، فالجار يعني عند أظن الحنفية أو كذا يفسرونها بالشريك، يعني أن الأصل أن إنسان يبيع يعني بإرادته، ما يشترط أن يشاور جاره، فقالوا كيف الجار أحق بسقبه يعني بسبب قربه، ففسروها بالشريك، فالأصل لا، الجار هو الجار. نعم.
قال: وأما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، لم يسمى النبيذ خمرا بالقياس، وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقا، كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا، واللائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. ولا بد من تفسير القرآن والحديث من أن
هذا هو المعروف في عرفهم. يأتي بعد ذلك بعض الفقهاء يقول: لا، يعني هذا عمل قوم لوط يكفي فيه التعزير، لأن ما فيه الدليل أو الأحاديث ضعيفة وكذا، وما ثبت إلا آثار عن الصحابة، يعني يجعل المسألة كأنها اجتهادية. لا، هذا عندهم أشد من الزاني. نعم.
قال: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما لا يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازة، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوه لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا، فيقال لهم.
نفهم ليش ابن تيمية ذكر هالمسألة في يعني كتاب الإيمان، يتعلق بهذا، يعني عند المرجئة يقولون الإيمان تصديق، هذا حقيقة، لكن يتناول الأعمال مجازا فقط، فهذا خطأ طبعا. نعم.
فيقال لهم: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذا، وإن صح فهذا لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة، وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعي خروجها منه عند التقييد، وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: الإيمان 70 شعبة، وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا.
يعني لما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، هل معنى هذا بدون صلاة بدون صيام؟ مستحيل، ما حد يقول هذا. فهذا يعني يفهمه صاحب الشريعة. أما يأتي إنسان لا يقول هذا الإيمان كذا معناه فقط تصديق بهذه الأركان في الباطن، والإسلام معناه العمل في الظاهر فقط، ما حد يقول من أهل الشريعة. بل الإسلام لابد له، لابد فيه من إيمان مصحح لهذه العبادات، وإلا ما كان مسلما، كان منافقا. والإيمان لابد له من أعمال في الظاهر، وإلا كيف يكون مؤمنا وأعلى من المسلم؟ لابد أن يكون له عمل أيضا. فإذن يعني قال فإذا كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. نعم.
كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام.
نعم، هي درجات. نعم.
ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة، فيلزم أن يكون مجازا، وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث، بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، فيعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام.
نعم.
وأيضا فليس لفظ الإيمان في
ابن تيمية يبين هذا، لأن الإيمان يعني ليس مرادفا للتصديق كما يظن بعضهم يقول إيمان، هم يقولون الإيمان تصديق هكذا تجوزا، وإلا يعني لفظ صدق لفظ آمن يعني يختلفان في الحروف في المبنى، فلا بد من الاختلاف في المعنى. لذلك هم يقولون يعني الإيمان من كلمة أمنة تدل على طمأنينة، وهذا يكون إيش؟ متى يكون الأمن والطمأنينة في القلب؟ متى تأتي؟ إذا كان هناك تصديق مع خضوع وعمل. الإنسان متى يشعر في قلبه بحسن ظن بالله ورجاء؟ إذا عمل. أما إذا لم يعمل فهو في غرور وأماني. إذا صدق بدون عمل ما يكون عنده إيمان في الحقيقة. يعني مثل واحد عنده امتحان وما استعد للامتحان، يقول بنجح هكذا بس بنجح، هذا يغالط نفسه، ما عنده أمان في نفسه، ما عنده أمان، ما عنده طمأنينة، يخاف، لكن يتظاهر مثلا أمام الناس. لكن متى يدخل امتحان ويشعر أنه إيش؟ على رجاء أنه سينجح؟ إذا أعد العد، إذا عمل، إذا استعد. سبحان الله، هذا يعني طبيعة في الإنسان. ولذلك حقا يعني الإيمان الذي يكون فيه أمان للعبد ما يأتي إلا بالتصديق مع العمل. إذا كان بدون عمل ما يأتي الإيمان أبدا. فإذا الإيمان ليس مرادفا للتصديق. والسلف عندما يقولون، هذه نقطة مهمة لابد أن نعرفها، تجد في الكتب المتقدمة يقولون الإيمان التصديق، هكذا بعض السلف يقول الإيمان معناه التصديق. هو يريد إيش؟ التصديق الجازم الذي يستلزم العمل. لكن ما يشرح، خلاص فاهم الإيمان التصديق يعني صدق، هذا من التوسع في العبارة. يعني في الماضي ما كانوا يدققون، يعني يعبر بلفظ يقرب لك المعنى. فلا يأتي واحد يقول فلان ابن منده ولا ابن خزيمة قال الإيمان تصديق، لا، هو يقصد تصديق، التصديق الذي إيش؟ يثمر العمل، الذي يعني فيه ملازمة للعمل، هذا الذي يعني يكون فيه أمان في القلب. وأيضا قال دعوة أن الشارع لم يغيره ولم ينقل، يعني أيضا يعني عكس كما عرفنا الإيمان أصلا في حقيقته يعني لابد فيه من أمر زائد على التصديق، ولذلك الشرع جعل الأعمال من الإيمان. نعم.
قال: وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي، سواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. فإن قيل الصلاة والحج ونحوهما أو نحوهما لو ترك بعضها بطلت بخلاف الإيمان، فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذم. قيل إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها، فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمة منه كله. وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد بل تجبر بذم، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا وجبت الإعادة، فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. وإن أريد بذلك
يعني هنا عند أهل السنة كما تعرفون الإيمان يتبعض أبعاضا، ليس مثل الخوارج يعني شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله كما قال الخوارج، لا يعني يتبعض، مثل ما أن الصلاة تتبعض إلى إيش يعني أركان واجبات، فإذا ذهب الركن نعم تذهب، نفس الشيء الإيمان إذا ذهب ركن من أركانه يذهب. واحد يقول أنا ما بنطق بلا إله إلا الله، ما يكون مؤمنا، ذهب الركن. طيب الصلاة إذا ذهب ركن من أركانها أيضا تبطل، لكن إذا ذهب واجب من الواجبات ما تبطل، مثلا تجبر، خاصة إذا كان بالنسيان. الحج كذلك يجبر بدم في ترك الواجب، كذلك الإيمان إذا ذهب واجب من الواجبات يعني ترك يعني شيء من الإيمان الواجب، يعني إذا فعل محرم معناه ترك الإيمان الواجب، هذا هو المقصود. فهذا الفعل المحرم لا يؤدي إلى بطلان الإيمان كله. نعم.
قال: وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله فليس كذلك، بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل ولا يكون بمنزلة من لم يصلي.
من كرم الله سبحانه، يعني إنسان إذا عمل العمل وهو جاهل حتى لو كان باطلا يعني يؤجر على ما قام به. إنسان صلى مثلا قبل دخول الوقت صلاة الظهر، صلاة باطلة، ثم تبين له عليه الإعادة، والأولى نافلة، يعني يؤجر عليها، هذا من كرم الله تعالى. نعم.
قال: وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل، فإن كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها، فكذلك الإيمان إذا ترك منه شيئا كان عليه فعله، إن كان محرما تاب منه، إن كان واجبا فعله، فإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادات. قد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوا بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
يعني هم اعتقدوا أن الإيمان أصلا معناه التصديق فقط، فقالوا الأعمال ليست من الإيمان، الإيمان تصديق بالقلب، فوقعوا في هذه البدعة، وهذا جهل باللغة يعني وبسبب التأويل الفاسد يعني. نعم.
قال: ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوا من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع.
ذلك يعني أيضا هذا كلام مهم جدا في التفسير. أول ما بدأ ابن تيمية أذكر مقدمة التفسير بدأ بهذا الأصل. أول ما بدأ قال لابد أن يعلم أن تفسير القرآن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يعني القرآن جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. هذا يعصم الفهم حتى لا يقع الإنسان في البدع الشنيعة في تفسير القرآن. فصحيح القرآن نزل بلسان عربي مبين، لكن من أعلم باللغة؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الذين هم أهل اللسان العربي، أو من جاء بعدهم من العلماء والمفسرون؟ لا شك أن السلف رحمهم الله عندما يفسرون الآية فتفسيرهم مقدم على أهل اللغة إذا حصل تعارض مثلا. فهذا مهم جدا الاعتناء بتفسير السلف في يعني تفسير القرآن الكريم. لذلك يعني تجد يعني هؤلاء ما يعتنون بتفسير ابن جرير ولا ابن كثير، يقول لك ارجع إلى تفسير مثلا الرازي، إلى تفسير القرطبي وكذا، لأن يعرفون هؤلاء عندهم تأويل وعندهم، فربما يعني طيب ويعتمد على تأويل آيات الصفات بأساليب اللغة، إن هذا من أساليب اللغة، هذا كناية، هذا تشبيه، هذا كذا، فيؤول. صحيح أحيانا يعني صحيح هذا له يعني وجه في اللغة، يعني نحن ما ننكر هذه الاستعارات والتشبيهات الواردة في البلاغة، لكن الآن أنت عندك تفسير هذه الآيات التي تدعي أنها إيش من باب الكناية والتشبيه. السلف فسروا على ظاهرها، هم أعلم باللغة من من جاء بعدهم. فهذا هو المعتمد في تفسير القرآن الكريم، خاصة في مثل هذا الباب العظيم. نعم.
قال: وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي حسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه. فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذهب السلف، وابن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره.
وتعرفون الإخوة يعني هنا قال يعني شو انظر إلى شؤم البعد عن طريقة السلف في هذا الباب. القاضي أبو بكر الباقلاني يعني على علمه نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه، وهو ماذا؟ أن الإيمان مجرد تصديق بالقلب فقط، وأخرجوا قول اللسان وعمل الجوارح من الإيمان، قالوا مجرد تصديق بالقلب، قال هذا هو الإيمان. وذكر عن أبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي وابن مجاهد هذا شيخ القاضي وصاحب أبي الحسن، قال نصروا مذهب السلف. وابن كلاب نفسه قال إيش؟ تصديق والقول، وأخرج العمل من الإيمان موافقة لفقهاء الكوفة كما تعرفون، هذا يعني قال به فقهاء الكوفة يعني حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتبعه أبو حنيفة على هذا، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء كما تعرفون. مرجئة الفقهاء يعني هم خالفوا أهل السنة في هذا الباب، في باب الإيمان، أخرجوا العمل عن الإيمان. عندهم الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، لكن قالوا العمل ثمرة، مجرد ثمرة عن يعني الإيمان وليس هو من الإيمان، وهذا أيضا يعني قول مبتدع طبعا. ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني تأول يعني في هذه المسألة، أخطأ فيها، أخطأ نعم وتأول، ولا يعني هذا أن ينتقص من قدره، وهو يعني من أمة المسلمين. نعم.
قال فصل: وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك، وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذه فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيره، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء كما فعل في مسألة الإيمان.
يعني انظر، سبحان الله، هذا مهم جدا. سبحان الله، يعني الإنسان إذا ما تربى على أصول أهل السنة ونشأ على عقائد بدعية مثلا، حتى لو رجع ربما يكون عنده شائبة ويحصل عنده تناقض. لماذا؟ لأنه ما تأصل في هذا الباب، مثل ما حصل لأبي الحسن الأشعري، ولما رجع إلى عقيدة أهل السنة وما كان عليه أهل الحديث رجع، لكن بقيت عنده بعض الشوائب. فيذكر هنا من الأمثلة هذا المثال في باب الإيمان. نصر قال نعم،
قال كما فعل في مسألة الإيمان ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء، ولهذا خالفه كثير من أصحابه بالاستثناء كما
يعني
سنذكره.
هذا خلاف هذا، هو يقول الإيمان تصديق، طيب كيف يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ ها؟ يعني إن شاء الله هذه ستجعل هناك شكا في التصديق، وهذا يعني كفر، يعني هذا ما يأتي مع هذا. نعم.
قال ولهذا خالفه كثير من أصحابه بالاستثناء كما سنذكر ما أخذه في ذلك، واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك، ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن.
نعم، لأن هذا تكذيب للقرآن، لما يقول الإيمان فقط تصديق، يقول إبليس عنده تصديق، إبليس يصدق بالله ويعرف الله، هذا ليس بالإيمان. لكن كما تعرفون يعني قائل الكفر ليس بقائل، ليس بكافر إلا إذا أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة. فلما يقع مثلا أبو الحسن الأشعري في قول الجهمية هنا، لا يعني هذا أنه إيش؟ أنه كافر، لا طبعا، يعني هو رجع إلى عقيدة أهل السنة عموما وله فضله، لكن كما عرفنا يعني انظر وقع في هذا المزلق في باب الإيمان. نعم.
قال وهو عندهم شر من قول المرجئة، ولهذا صار من يعظم الشافعية من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير من ينتسب إليه، يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة وغرضهم دم الإرجاء، ونحن نذكر عمدته لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين للسنة. قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فإن قالوا فخبرون ما الإيمان عندكم؟ قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب. فإن قال فما الدليل على ما قلتم؟ قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمان غير ذلك، ويدل على ذلك قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، ومنه قولهم فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي لا يصدق بذلك. فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفر الدواعي الأمة على نقله، ولغلب إظهاره على كتمانه. وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي.
وما الشبهة الآن عندهم؟ ها كله كلام الباقلاني الذي نصر فيه إيش؟ قول الجهم أن الإيمان مجرد إيش؟ تصديق فقط، هو يستدل بهذا. يعني هذه المشكلة، يعني يعتمد اعتماد كلي على اللغة ويظن أن هذا هو المعنى في اللغة. نعم.
ومما يبين ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسماء بمسمياتهم، ولا وجه للعذور بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، لا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم، فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات، وهذا لفظه. وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان. وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. والثاني،
يعني شوف هذه أجوبة الآن، نعم،
قول من يقول وإن كان في اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
إذن عندك الآن أجوبة طيبة، يعني أول شيء الإيمان ليس مرادفا للتصديق، كما قلنا التصديق مع إقرار مع خضوع وعمل، نعم. وأيضا التصديق قد يكون ليس بالقلب فقط، باللسان والجوارح، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، نعم.
قال: والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل بإيمان خاص وصفه وبينه. قال: والرابع أن يقال وإن كان هو التصديق، فالتصديق التام والقائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على التفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه تارة.
نعم. قال: إذن التصديق التام يلزم منه، يعني إذا كان في القلب تصديق تام، ويعني كما يذكر هنا في الأول يعني معنى الإقرار، يعني تصديق مع خضوع في القلب، لأن كما تعرفون الإيمان عند أهل السنة إيش؟ يعني تصديق مع خضوع، يعني قول اللسان وعمل قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو المعرفة، تصديق، ثم عمل القلب الخضوع الذي يكون في القلب. إذا وجد هذا يلزم منه وجود العمل، لابد أن يعمل، ولا ما يكون هناك يعني تصديق تام ولا خضوع. فإذا هذا يعني هو المقصود بالإيمان، يعني التصديق المستلزم لأعمال الجوارح، نعم.
قال: الخامس قول من يقول إن اللفظ باقي على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد في أحكامه. السادس قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي،
أحتاج إلى هذا.
السابع قول من يقول إنه منقول، فهذه سبعة أقوال. الأول قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق، ويقول ليس هو التصديق بل هو بمعنى الإقرار وغيره. قوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ الثاني أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم، أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانه، وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن يكون أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين
مثل هذه الحقائق الإخوان الأولون ما يعتنون بها، وإنما جاء الشرع بها، الإيمان مثلا الإسلام وكذا، نعم.
قال: وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام، فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قال واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا.
شوف الآن نسف الإجماع للدعاء، نعم.
الرابع يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق، لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلم الكافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرد، فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. الخامس أنه لو قدر أنهم قالوا هذا فهم أحد لا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرط استواء الطرفين والواسطة، وإن التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن إنهم كانوا لا يعرفون الإيمان معنى غير التصديق، فإن قيل هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن قيل فليكن.
وقت الأذان. طيب نكمل هذا لأن الوجه السادس على الأقل. طيب.
قال
مرة ثانية فإن قيل.
نعم. الخامس.
إيه.
نعم. الخامس أنه لو قدر أنهم قالوا هذا فهم أحد لا يثبت بنقل المتواتر، والتواتر من شروط استواء الطرفين والواسطة، وإن التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن إنهم كانوا لا يعرفون الإيمان معنى غير التصديق، فإن قيل هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن قيل فليكن. ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن، والقرآن نزل بلغة قريش، والذين خوطبوا به كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة، ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق القرآن.
يعني مدام أن الصحابة تكلموا والتابعون تكلموا، إذا نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله. لما يأتي بعضهم يقول وقال فلان من شعر جاهلي وكذا، هذا من باب إيش؟ يعني استئناس بهذا فقط، وإلا فيكفي أصلا يعني كلام الصحابة وكلام التابعين في تفسير القرآن. نعم.
قال لكن لما تواتر القرآن لفظا ومعنى وعرفنا أنه نزل بلغتهم، عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك على ما هو معناهما في القرآن، وإلا فلو كلفنا نقلا متواترا لأحد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذر علينا في جميع الألفاظ، لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به، والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك، بل الصحابة بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوما سمعوا كلاما أعجميا وترجموه لنا بلغتهم لم نحتاج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا.
طيب، إذن هو مستمر في سرد الأوجه ما شاء الله، يعني إلى الوجه كم؟ وصل 15 وأكثر، يعني ما شاء الله. فإن شاء الله يعني نكمل ما تيسر من هذا الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.